السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، أيتها الأخت الكريمة، أيتها الشريفة العفيفة، أيتها الطاهرة الطيبة، أيتها الكريمة الفاضلة، من قدوتك؟ ومن أسوتك؟ من هي التي تقتدين بها؟ ومن هي التي تأتسين بها؟ هل تقتدين بأمهات المؤمنين وبالصالحات من نساء الصحابة والمسلمين، أم تقتدين بعدوات الله وعدوات دينه؟ هل أنت ممن حفظ فرجها وأطاعت زوجها وعبدت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها، أم أنت ممن انحرفنا عن منهج الله وعن طاعة الله عز وجل؟ أيتها الكريمة الفاضلة، أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة الكريمة، أي امرأة تقتدين بها؟ وأي امرأة تجعلين حياتها نبراسا لك؟ هل تقتدين بأقمار الدنيا وشموسها؟ أم تقتدين بالحيات والأفاعي التي تتلوى لإفساد البلاد وإضلال العباد؟ أيتها العفيفة الطاهرة، هل أنت ممن حافظ على العرض وصان الشرف، أم أنت ممن عبثت بالعرض والشرف؟ هل عرضت نفسك لشات النت يتصل بك هذا وذاك؟ يتصل بعض الذئاب ليضحك عليك بكلمات معسولة، ثم بعدها الذل والعار والدمار والشنار في الدنيا والآخرة؟ أم أنت ممن صمت نفسك وصمت عرضك وصمت شرفك؟ أيتها الطاهرة الشريفة، أيتها المؤمنة، أيتها الموحدة المسلمة، جاء في صحيح ابن حبان وفي معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة، وفي مسند الإمام أحمد، وفي معجم الطبراني الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي مسند البزار، وحلية الأولياء لأبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وعند الطبراني في الكبير من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه، والحديث بمجموع طرقه صحيح، عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، واللفظ لابن حبان، أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، وفي رواية: وعبدت ربها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أيها الفاضلة، أيها الدرة المصونة، أيها الجوهرة المكنونة، هذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكلام رب العالمين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي هو أصدق الكلام وأعظم الكلام وأكرم الكلام، إذ هو كلام الملك الملوك سبحانه وكلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا في جانب. في جانب آخر نذكر بعض كلام أعداء الله الذين وضحوا حقيقة مرادهم تجاهك أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيتها الكريمة، أيتها الفاضلة، أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة المكنونة. يقول أحد أعداء الله في مؤتمر لأعداء الله قبل 29 عاما ومئة، يعني قبل 129 سنة، يقول: اعلموا تمام العلم أننا لن ننتصر على الدين إلا أن تشاركنا المرأة وتمشي في صفوفنا. تأكدوا تماما واعلموا تمام العلم أننا لن ننتصر على الدين إلا يوم أن تشاركنا المرأة وتمشي في صفوفنا، أن تمشي في صف أعداء الله، تظهر مفاتنها، تنحرف عن منهج الله، تخالف شرع الله، بل تكون من جند إبليس الذين يصدون عن سبيل الله، يفسدون البلاد ويضلون العباد. ويقول شاعر الفسق والمجون في عصرنا: لو كنت حاكما لأغلقت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. شاعر الفسق والمجون في عصرنا يقول: لو كنت حاكما لأغلقت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. فماذا يريد الخبيث وماذا يريد أعداء الله من وراء ذلك؟ إنهم يريدونك أنت، سخروا منك وضحكوا عليك وقالوا: أنت نصف المجتمع، نحن نقول أنت المجتمع كله، فأنت الأم وأنت الزوج وأنت الأخت وأنت البنت وأنت العمة وأنت الخالة، أنت النصف وأنت التي تخرجين النصف الآخر، أنت النصف وأنت التي تربين النصف الآخر، أنت النصف وأنت التي تقفين بجوار النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. فيا أيتها الدرة المصونة، ويا أيتها الجوهرة المكنونة، إن كان خطاب اليوم في باب العظيم المبارك، باب التراجم، إن كان الخطاب لك فهو لكل مؤمن ومؤمنة، ولكل مسلم ومسلمة، ولكل موحد وموحدة. من قدوتك ومن أسوتك؟ من التي تتخذينها قدوة وأسوة؟ أتقتدين بأمهات المؤمنين؟ أتقتدين بالصالحات من نساء الصحابة ونساء المؤمنين؟ أم تقتدين بالمجرمات؟ أم تقتدين بالفاسقات؟ أم تقتدين بالكافرات؟ أم تقتدين بالأفاعي والحيات التي أفسدنا البلاد وأضللنا العباد؟ الحية والأفعى الحيوانية إن سمها قد يصيب إنسانا واحدا، قد يموت وقد لا يموت. أما الحيات والأفاعي البشرية التي تتلوى بجسمها فإنها تصيب قلوب كثير من الناس، فتفسد البلاد وتضل العباد. وللأسف أصبحنا قدوة لكثير من المسلمات، للأسف. فتعالي وتعالوا بنا لنعيش مع قدوة وأسوة كريمة فاضلة، مع مجاهدة بل سيدة المجاهدين، مع منفقة بل شيخة أهل الإنفاق والبذل والعطاء، مع الزوج الصالح، مع الزوجة الصالحة، مع الأم الحنون، مع صاحبة المواقف التي شرفت بها البشرية كلها، مع أمنا أم المؤمنين، سيدة النساء في عصرها سيدة العالمين، مع أول من أسلم بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الشيخ عز الدين ابن الأثير والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما، مع أمنا القدوة والأسوة، مع أمنا أم المؤمنين التي وقفت المواقف كلها، التي بذلت وأعطت، التي كملت من النساء ولم يكمل من النساء إلا القليل، مع أعظم زوجات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، مع أم المؤمنين أم القاسم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. هل تقتدين بأمك أم تقتدين بعدوات الله عز وجل؟ هل تسيرين أيتها الفاضلة، أيتها الدرة، أيتها الجوهرة، هل تسيرين في ركب فيه خديجة وعائشة وحفصة أم سليم أم سلمة وصفية وغيرهن من نساء المؤمنات، أم تسيرين في ركب من جند إبليس، من حزب إبليس، ممن بلغنا كما قال القائل وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أيتها الدرة المصونة، أيتها الجوهرة المكنونة، كيف حياتك؟ كيف عيشتك؟ هل هي حياة لهو وعبث؟ هل هي حياة مضيعة للوقت والعمر؟ أم هي حياة جهاد وبذل وعطاء وتربية وإحسان؟ هل هي حياة عبودية لله جل وعلا أم حياة عبودية للشيطان؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. في المقابل صنفان من أهل النار لم أرهما قط، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في خارج الصحيح، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. من هي خديجة؟ وما هي الدروس التي تستفاد؟ وكيف نقتدي بأمنا أم المؤمنين؟ أيتها المؤمنة الطاهرة، احذري من أعداء الله. أيتها المؤمنة الشريفة، احذري من أولياء الشيطان. أيتها المؤمنة العفيفة، احذري من الذئاب البشرية. فقد قال خبيثهم شاعر الفسق والمجون موضحا حقيقة أهدافهم ومرادهم ومقصدهم: لو كنت حاكما لألغيت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. إذن ماذا يريدون؟ إنهم يريدون أن يلوثوك أنت، إنهم يريدون أن تنحرف عن الصراط المستقيم أنت. فإذا انحرفت انحرفت الأمة من ورائك، فإذا خرجت من بيتك تعرضين جسدك كالإماء والعبيد في سوق الجوار والرقيق. خرج الشباب ليتسكع في الطرقات ولينشغل بالمحرمات نظرا وسمعا وكلاما وفعلا وانتشارا للمبقات والمحرمات والفواحش والعياذ بالله. أيتها الفاضلة، إن كنت عصيت ربك فتوبي إلى الله، وإن كنت على الطاعة فاستمري على الطاعة، واجتهدي أن تكوني كأمك أم المؤمنين والمؤمنات، أن تكوني كخير امرأة مشت على وجه الأرض في هذه الأمة، أن تقتدي بأمك خديجة رضي الله عنها. فتعالينا وتعالوا بنا لنعيش في هذه الحلقة ما قدره الله وما يسره في سيرة أمنا أم المؤمنين سيدة نساء العالمين في عصرها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرضاه. من هي؟ هي أم القاسم، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب. أعيد، أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب. وأرفع صبعي عند قصي لحاجة سنعرفها بعد الآن إن شاء الله. هي أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ذكرنا نسبه مرارا وتكرارا ونذكر، هو سيد الخلق وحبيب الحق وخليل الرحمن وحبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. إذن تلتقي خديجة رضي الله عنها مع زوجها وحبيبها وحبيبنا وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى وسلم في قصي ابن كلاب، وهي أقرب إلى قصي من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بدرجة. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فقصي هو الجد الثالث لها، خديجة بنت خويلد ثم أسد عبد العزة قصي. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فقصي الجد الثالث لخديجة، والجد الرابع لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت من أكرم الخلق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها ولم يتسرى، أي لم يشتري أمة أو ما ملكت أيمانكم، لم يتسرى عليها. وعندما ماتت وجد عليها وجدا عظيما، أي حزن عليها حزنا عظيما عليه الصلاة والسلام، فقد كانت نعم القرين. في صحيح مسلم من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة حتى ماتت. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة حتى ماتت. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج قبل خديجة ولم يتزوج عليها ولم يتسرى أي لم يشتري أمة عليها، بل كانت هي وحدها رضي الله عنها وأرضاها. وهي قد تزوجت قبله صلى الله عليه وسلم برجلين، الأول بأبي هالة ابن زرارة التميمي، أبو هالة ابن زرارة التميمي، والثاني عتيق ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي. ثم تزوج بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 40 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، كانت أسن من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 15 سنة، أسن، ولدت قبل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 15 عاما. تزوج بها وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، وهي أم أولاده، أنجبت منه صلى الله عليه وسلم بالقاسم، وبه كان يكتني أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأم القاسم خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وبالطاهر والطيب، وقيل الطاهر هو الطيب، و يعني رزق بالقاسم والطاهر والطيب وبزينب وبأم كلثوم وبرقية وبفاطمة رضي الله عنهم. كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، وكانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ممن كمل من النساء. ولي وقفة، عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. ماتت رضي الله عنها في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنين. توفيت رضي الله عنها وعمرها 65 عاما، توفيت وعمرها 65 عاما، أي أنها كانت عجوزا. هؤلاء المجرمون، أقول هؤلاء المجرمون الذين يطعنون في سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وبغيرها؟ هو عقد في مكة بعد موت خديجة، لكن بنى بعائشة في السنة 2 من الهجرة. هاجر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وله من العمر 53 سنة، أي أنه تزوج بعائشة وله 54 سنة، رجل يعيش شبابه كله مع امرأة تكبره 15 عاما وبلغت سن اليأس وأصبحت عجوزا، وهي عنده صلى الله عليه وسلم وما تزوج قبلها ولا عليها ولا تسر وهي عنده عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي بعض الجراثيم ليبث سمومه بين المسلمين؟ أقول هؤلاء أحقر من أن يرد عليهم، لكن نقول لأنه أمر قد قيل، رجل ظل 25 عاما مع امرأة واحدة وهي زهرة شبابه وقوة بدنه وعظم شهوته مع امرأة واحدة، ما نظر إلى غيرها صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا وتتبعنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كيفية زواجه صلى الله عليه وسلم، نجد أنها كانت لمقاصد شرعية ومصالح للأمة أعظم من أن تكون لمجرد الزواج فقط. فليخسأ أعداء الله من الطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. معلوم أن من سن 20 إلى سن 50 هذا أقوى ما يكون الرجل، ثم بعد 50 يبدأ العد التنازلي للصحة وللشهوة وللبدن إلى غير ذلك. فما تزوج صلى الله عليه وسلم على خديجة، بل ماتت وعمرها 65 سنة، 65، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت وعمرها 65 وعمره 50 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تزوج عليها ولا اشترى سرية، يعني أمة ليتسرى عليها، وهذا من كرامتها عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها ممن كمل من النساء صاحبة الفضل العظيم، صاحبة المواقف التي تهتز لها الجبال، وهي أثبت من الجبال الرواسي رضي الله عنها وأرضاها. وقد مدحها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليها ثناء عاطرا، كيف لا، وهي أم المؤمنين، أعظم مجاهدة على وجه الأرض، وأعظم منفقة، وأعظم طائعة، وأعظم امرأة تقف بجوار زوجها. فيا أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، استفيدي من حياة أمك خديجة وتشبهي بها. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير نساء العالمين في عصرها مريم بنت عمران، وخير نساء العالمين في عصرها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي مسند أبي يعلى وعند الطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح، عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حسبك من نساء العالمين، وفي رواية: خير نساء العالمين مريم بنت عمران أم عيسى عليهما الصلاة والسلام. مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. حسبك من نساء العالمين، يكفيك من نساء العالمين، وفي رواية: خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه الكبرى وأبو يعلى في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه وغيرهم، والحديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حديث أنس: حسبك من نساء العالمين، وفي رواية: خير نساء العالمين. وحديث ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة. أفضل النساء على الإطلاق هؤلاء الأربعة، وتشاركهن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهن جميعا. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد اختلف علماء الأمة من هي أفضل نساء هذه الأمة، خديجة أم عائشة أم فاطمة. والخلاصة أن خديجة من حيث الجهاد والبذل والعطاء والبر والإحسان إلى الزوج والوقوف بجواره وقت محنته وتهدئة قلبه واستيعاب المواقف الصعبة والمحن والمصائب والهموم، فخديجة رضي الله عنها. أما العلم والفقه وتبليغ العلم وتبليغ الدعوة وتبليغ الدين والتتلمذ فعائشة رضي الله عنها. أما سيدة نساء أهل الجنة ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها. نذكر نبدأ في ذكر مواقفها وعظمتها وكيف تستفيد المرأة المسلمة العاقلة من حياة أمها. لا شك أن البنت في الغالب تتأثر بأمها، إن كانت خيرة فتتأثر بخيرها، وإن كانت حية فالعصا من تلك العصية، والحية لا تلد إلا حية، هذا في الغالب. فيا أيتها الدرة المصونة ويا أيتها الجوهرة المكنونة، تعالي بنا لننظر مواقف أمك. إن كانت أما لك فتشبهي بها. أقول هي أم المؤمنين وأم المؤمنات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فخديجة أمنا، أمنا كرجال وأمنا كنساء. والغالب أن البنت تتشبه بأمها، هذا هو الغالب، وأن البنت تتأثر بأمها. فمن كانت مؤمنة فلن تقتدي بحية أو أفعى، فلن تقتدي بفاجرة أو فاسقة أو كافرة أو مجرمة، لن تقتدي بعدوة لله، لن تقتدي بحطب جهنم، إنما ستقتدي بأمها، بخديجة رضي الله عنها، بصاحبة المواقف المشرقة المشرفة التي شرفت بها الدنيا وشرف الكون بأن يوجد امرأة تقف مواقف الصديقة الكبرى خديجة رضي الله عنها. فأقول يا أيتها المؤمنة، هل تعتقدين أن خديجة أمك؟ إن كنت تعتقدين فتشبهي بك، وإن كنت تريدين أن تتشبهي بعدوات الله، بالمنحرفات عن منهج الله، باللات انحرفن عن الصراط المستقيم، باللات حاربن الله ورسوله ودينه وأولياءه، فأنت وشأنك، والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس، إن كنت تحبين أمك خديجة فتشبهي بها في مواقفها وفي دينها وفي عظمتها وفي شرفها وفي عفتها وفي طهارتها وفي نقائها وفي كرامتها، وإن كنت تدعين محبتها وأنت تتشبهين بعدوات الله المنحرفات عن منهج الله اللاتي عادين الله ورسوله ودينه وأولياءه، فالمرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. هل نتوقع أن متبرجة أو زانية أو فاجرة تحشر مع خديجة رضي الله عنها؟ هل نتوقع شريفة عفيفة طاهرة كريمة مصونة صانت نفسها وعرضها وأحسنت إلى زوجها وإلى أولادها واتقت الله جل وعلا ربها أن تحشر مع إبليس وفرعون؟ هل يتوقع ذلك؟ ولا يظلم ربك أحدا. من مواقفها المشرفة، من عظمتها وأبهتها وفخر الكون بها، رباطة جأشها وقوة قلبها وصمودها عند أصعب المواقف وأعسرها، أن تقف بجوار زوجها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، أن تهدهد من خوفه وروعه، أن تقف بجواره في أصعب موقف مر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل وقفت بجوار زوجك في محنة؟ هل صبرت على زوجك في وقت غضب أو وقت ضيق؟ هل صمدت في وقت المحن والابتلاءات؟ اسمعي أيتها الكريمة، أيتها الفاضلة، أيتها الخيرة، أيتها المؤمنة التي تريدين أن تقتدي بأمك أم المؤمنين سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها. جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أول ما بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، غار في الجبل، وكان يتحنث، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك ثم يرجع إلى أهلي فيتزود، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فنزل عليه الملك فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب، ما أعرف، ما تعلمت قراءة ولا كتابة. قال فأخذني فغطني الثانية وهي أشد من الأولى ثم حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة وهي أشد من الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم الآيات. فرجع بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو ترجف بوادره، أي تنتفض عروقه من الخوف والرعب والفزع، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح. قال لخديجة رضي الله عنها أي خديجة والله لقد خشيت، أي خديجة ماذا حدث لي؟ والله لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها وأرضاها وقص عليها وذكر لها ما حدث، فقالت كلا والله أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقولها طيلة حياتي إلى أن تخرج الروح إلى بارئها، كلا والله أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك فوالله إنك لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم تأخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق به إلى ابن عمها أخي أبيها ورقة بن نوفل، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان قد كبر وعمي، وكان يكتب بالكتاب العربي، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله له أن يكتب. فقالت لابن عمها ورقة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، لأن ورقة ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، فقصي جده الثالث، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فقصي جده الرابع. ثم كان رجلا كبيرا فهو بمنزلة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو ابن عمها، نوفل أخو خويلد كلاهما ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ولنا وقفات مع هذا الحديث لنعرف كيف تتربى المسلمة من أمها الصديقة الكبرى أم القاسم خديجة رضي الله عنها. قال: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. فقال ورقة: ذاك الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم يخرجونني من بلدي ومن وطني؟ قال: ما جاء نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم لم يلبث ورقة أن توفي رضي الله عنه، ثم فتر الوحي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوقفات التربوية والثمرات النقية الزكية الطيبة من حياة الطاهرة الطيبة أم المؤمنين سيدة نساء العالمين في هذا الحديث: أولا، الطاعة المطلقة لزوجها وعدم النقاش. الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ليتعبد، وسيأتي أنها هي التي كانت تنفق من مالها، فقد كانت ثرية من أثرياء قريش رضي الله عنها وأرضاه. ما ضيقت عليه، ما نغصت عليه حياته، ما ناقشته لماذا تبيت خارج البيت، ما أستطيع أن أعيش بدونك، ما أستطيع أن أنام من غيرك. لا والله، بل تتركه لله سبحانه. وهذا كان قبل أن يبعث بالإسلام صلى الله عليه وسلم، فكان يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد في داخل غار حراء، ثم يرجع إلى خديجة ليتزود. لذلك يأخذ شيئا من الزاد من الطعام والشراب ليعبد ربه عز وجل. فيا أيتها الدرة المصونة، يا أيتها الجوهرة المفقودة، يا أيتها الجوهرة المكنونة، هل تشبهت بأمك؟ أم أنك تنغصين على زوجك حياته؟ إذا تأخر ساعة أو ساعتين محاكمة وتحقيق، تحقيق صحفي أو تحقيق شيطاني، أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟ وكيف تتركنا؟ وكيف تترك الأولاد؟ العبادة في البيت إن أردت، ولماذا؟ والجلوسك في البيت عبادة؟ ما قالت هذا، إنما رضاؤها في رضاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حياتها في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، متعتها في متعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، عزتها بعزته صلى الله عليه وسلم. يتعبد الليالي ذوات العدد، يغيب عن بيته، ولم تناقش، ولم تحقق معه، ولم تفتح له باب محاكمة كما تفعل كثيرات، لا أقول من، إنما للأسف حتى من الفاضلات الخيرات. فيا خيرة، يا فاضلة، يا تقية، يا صالحة، يا درة، يا جوهرة، هل تشبهت بأمك؟ كان يتحنث يتعبد لله الليالي ذوات العدد، ويرجع ما تنغص عليه حياته، ما تفتح له محاكمة، ما تفتح له باب نقاش، إنما يجلس معها ما قدر الله، ثم يرجع ليعبد ربه وتعطيه زاده وطعامه بنفس طيبة راضية. وهذا كان قبل الإسلام. ثم وما أدراك ما ثم؟ عندما يأتي وهو في غاية الخوف والرعب والفزع، ويدخل عليها: زملوني زملوني، لماذا نزملك؟ أي غطوني غطوني، لماذا نغطيك؟ ماذا حدث؟ ما الذي وقع؟ هل أصابك مكروه؟ هل ما ناقشته؟ هو جاء في ضيق وهم، رأى من بلايا المجتمع ومصائبه وهمومه في عصرنا ما يبكي الدم، وليس يبكي الدموع فقط، فإذا بك في البيت محاكمة؟ محاكمة؟ هو جاء في خوف، هو جاء في ضيق، هو جاء في أمر يخيفه. زملوني زملوني، غطوني غطوني، يا خديجة غطيني. ما ناقشته؟ لماذا أغطيك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي وقع؟ ماذا؟ من الذي أغضب؟ لا، زملوني زملوني، فزملوه. الله أكبر، ما هذه العقلية؟ ما هذا الكمال البشري؟ ما هذا الخلق الرفيع؟ أين العاقلة في زمننا التي تتشبه بأمه؟ أنا أسأل سؤال، أين هي التي تتشبه بأمها؟ زملوني زملوني ويرجف وهو في خوف. ما ناقشته؟ ما حققت معه؟ ما حاكمته؟ هو في خوف. زملوني زملوني، فزملوا، غطته، غطني غطته. سبحان الله، ألم يقل سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي تدخل من أي أبواب الجنة شاءت وأطاعت زوجها؟ ألست معظم نسائنا إذا دخل الرجل ولو تأخر قليلا يفتح له أبواب المحاكمات والتحقيقات التي لا تنتهي إلا في بعض الأوقات بوقوع الطلاق؟ أليس هذا؟ زملوني زملوني، لماذا نزملك؟ ما الذي وقع؟ أخبرنا، من ضايقك؟ من فعل؟ هو في خوف، هو في ضيق، هو في هم، هو في نكد من الواقع المعاصر الأليم، تزيدينه أنت هما وبلاء وحزنا وضيقا وكربا. وأين كنت؟ والأولاد، وتركت الأولاد، وفعلت وفعلت. كل ذلك لم يحدث من أمك رضي الله عنها وأرضاها. زملوني زملوني فزملوا، غطوني غطوني فغطته. هل في عصرنا من تسمع وتطيع لزوجها بهذه الكيفية العظيمة؟ سؤال سؤال، ولتجب كل امرأة على نفسها، هل توجد هذه الطاعة المطلقة دون نقاش؟ قد يدخل الزوج في ضيق وهم مما يرى في الشوارع والطرقات من البلاء والمحن والفساد والخراب الأخلاقي، فجاء في ضيق وهم، يأتي إلى البيت يجد المحكمة وقاضيها امرأة، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كيف ذلك؟ اتق الله في زوجك، اتق الله بعد أن يرتاح وأن يطمئن، ثم نرى. فزملوا حتى ذهب عنه الورع، فلما ذهب عنه حتى ذهب عنه الروع، فلما ذهب عنه قال يا خديجة، هو الذي بدأ بالكلام، لم تفتح هي باب المحاكمة ولم تفتح باب التحقيقات، إنما هو الذي قال يا خديجة وقص عليها الخبر، والله لقد خشيت على نفسي. الله أكبر. أيتها المسلمة الكريمة، داهمنا الوقت وكان بودنا أن نطيل، لكن الوقت ليس ملكا لنا، إنما هو ملك لله عز وجل. ثم إذا اقترب وقت الحلقة من النهاية فماذا أقول وماذا أفعل؟ أقف عند هذه الجزئية لنكمل إن شاء الله إن أطال الله في الأمر عند زملوني. ثم قال لي بعد أن ذهب عنه الرعب فزملوه، ثم بعد أن ذهب عنه الروع والخوف والفزع والضيق والهم قال يا خديجة، وقص عليها الخبر، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت الصديقة الكبرى رضي الله عنها كلا والله أبشر أبشر أبشر. فأبشر أيها الطائع بطاعة الله، وأبشري أيتها المؤمنة التقية الفاضلة، يا أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، أبشري بطاعة الله، وأبشري بالاقتداء بأم المؤمنين سيدة نساء العالمين. وأراهم يشيرون فأكتفي وأمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أطال الله في العمر وقدر ويسر. أسأله ذلك بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.